الإيرانية الأخيرة إلى عمان جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، فضلا عن مناقشتهما ملفات ذات اهتمام مشترك وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الكيان الإسرائيلي مصدرا لانعدام الأمن لدول المنطقة وجنوب غرب آسيا والعالم. وأكد علي أكبر أحمديان أن إيران تعتمد على قواتها الذاتية ولا تشعر بالقلق إزاء أي تهديد، موضحا أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تحديا أمنيا كبيرا لبلدان أخرى. وشدد أحمديان على ضرورة إيجاد نظام عالمي تلعب فيه دول الشرق دورا حاسما ويكون لكل دولة نصيبها ودورها، منتقدا السياسة التي تعتمد على إدارة الشؤون الدولية بأيدي عدد محدود من الدول. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما للقضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيها. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط صدايا صاروخ قرب القدس المحتلة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 20 مدنيا إثر غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وارتقى شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا مهولا في جباليا النزلة ومخيم جباليا شمال القطاع، فيما استهدف وحدات الاحتلال منطقة الصفطاوي ومناطق سكنية بحي التفاح في مدينة غزة. إلى ذلك قصف طيران الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدف مدفعيته بلدة القرارة في خان يونس. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهالي غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة، الأمر الذي خلف عددا من الشهداء والجرحى. سبقه أيضا استهداف آخر لعدد من المواطنين في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، خلف عددا من الشهداء والجرحى. واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مجموعة أخرى من المواطنين بالقرب من دوار المالية في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة، الأمر الذي خلف عددا من الشهداء والجرحى. بالعموم هناك استهدافات متواصلة ومستمرة أيضا في منطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة، الأمر الذي يعتبر كارثة حقيقية. تم استهداف بناية سكنية وهي من أعلى البنايات السكنية وأكبر البنايات السكنية في تلك المنطقة، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي خلف عددا من الشهداء، خاصة أن المنطقة المستهدفة هي منطقة يعتبر منطقة يعني مركز إيواء لعدد كبير من الأسر الفلسطينية، وبالتالي عدد من الشهداء النازحين في تلك المنطقة. وهنا أتحدث عن الكارثة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ الأمس حتى هذه اللحظة بدأ باستهداف البنايات المرتفعة نوعا ما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وكذلك بدأ باستهدافها في منطقة حي الدرج أيضا في المناطق الوسط في مدينة غزة، وذلك يعلم يبدو أنه تمهيد لخطة الإخلاء التي أنذر بها هذه المناطق قبل ساعات من الآن. وهو يعتبر يعني حسب المعلومات الأولية أو حسب المعروف وكما جرت العادة، هذا الأمر يعتبر تمهيد لعملية اقتحام بري وتوسيع للعملية العسكرية في تلك المناطق التي تشهد يعني القصف المباشر على المناطق المذكورة، منطقة حي الدرج، حي الشجاعية، وكذلك حي التفاح إلى الغرب من شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة. هذه المناطق تعتبر قلب مدينة غزة، وهي منطقة الساحة المعروفة وفيها مستشفى المعمداني أيضا أنذرت بالإخلاء، وعلى القرب منها ربما على يعني على بعد 50 أو 60 مترا فقط من المستشفى المعمداني تم استهداف هذه البناية الكبيرة، وبالتالي نتحدث عن عملية عسكرية قد تتوسع لاحقا فيما لو رفضت يعني المقترحات الجارية.
نفذت سرايا القدس عمليتين جديدتين، إحداهما بالاشتراك مع كتاب القسام ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة. وأكدت السرايا إجهاز مقاتليها على قوة للاحتلال في منطقة الأوروبي بخان يونس جنوبي القطاع بقذيفة مضادة للأفراد، مشيرة إلى اشتباكها معهم من مسافة الصفر بالتعاون مع كتاب القسام. وقبل ذلك استهدفت السرايا منزلا في خان يونس تحصنت به قوة للاحتلال مكونة من 10 جنود وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية في مدينة غزة. يصاعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والمداهمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما خرجت دعوات لنصرة المسجد الأقصى أمام الاعتداءات الإسرائيلية. ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات في محافظات نابلس وجنين والخليل تخللتها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين أثناء مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال. وقررت سلطات الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة في رام الله وجنين والخليل ونابلس وسلفيت وأريحة والأغوار والقدس المحتلة. قالت مصادر إعلامية إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا لمناقشة تهديدات السلام العالمي الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. مصدر في بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أكد أن موسكو طلبت عقد هذه الجلسة ردا على الاجتماع الذي عقد مؤخرا بطلب من دول الغرب لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا. ومن جهة أخرى وصف المبعوث الأمريكي الخاص للتسوية في أوكرانيا كيت كيلوغ مخاوف روسيا من توسع حلف الناتو بالطبيعية، مضيفا أن الولايات المتحدة أكدت مرارا أن انضمام أوكرانيا للناتو ليس مطروحا في الوقت الحالي لأنه يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف. كان هذا النبأ الأخير في النشرة أعزائي الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما تواصلوا مع هذا الموقع وهو arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:43. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 5. شرح دعاء السمات في الساعة 5، تكرار تأملات في شرح دعاء السمات في الساعة 5:13 عند 5:26 تأتيكم أفاق التقريب. من أعلام المؤمنات في الساعة 5:37 عند 5:47 الأبعاد الاجتماعية للحج. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 6:15 سوريا تحت المجهر. جوهرة الشرق عند 6:47 في الساعة 7 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:10 عند 7:34 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الفائزون، برنامج يأتيكم في الساعة 7:44. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 7:51. في تمام 8 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس، برنامج يأتيكم في الساعة 8:13. نشكركم على طيب المتابعة لإذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
حلوين، اليوم سوف نحدثكم عن أهمية الورود في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الورود لها أهمية كبيرة جدا في حياتنا،
فهي تبعث السرور في النفوس وتبعث على الراحة والهدوء، وتمنحنا لحظات جميلة وممتعة جدا.
نعم، ونحن نتجول بين الورود الجميلة في الحديقة العامة أو في المتنزه أو في حديقة البيت،
لذلك علينا يا أصدقائنا دائما أن نهتم بالزهور ونحاول أن نسقيها بالماء ونغسل أوراقها وأغصانها باستمرار.
الحلوين، نبدأ مشوارنا لهذه الحلقة وقصة اليوم.
في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة وممتعة ومفيدة.
الله، قصة جديدة، قصة ممتعة ومفيدة، وأكيد طريفة ولطيفة.
وبالتأكيد عرفتم يا أصدقائنا بأنها ستكون عن الأزهار.
الأزهار، الأزهار التي تملأ كل مكان في حياتنا،
نتمتع بجمالها وبعطرها.
نعم،
وبألوانها.
لذلك علينا يا أصدقائنا المحافظة عليها ورعايتها وسقيها.
إذن تعالوا معنا لنبدأ القصة سويا.
Thank you.
شبان الحلوين استيقظ أمير صباحاً بعد أن تناول فطوره وأراد الخروج ليذهب إلى المدرسة، فقالت له أمه:
هيا هيا يا أمير، لقد تأخرت يا ولدي. هيا
حاضر
بسرعة.
حاضر يا أمي، فقط بقي أن أرتدي حذائي.
اسمع يا أمير، لقد وضعت لك الطعام في حقيبة المدرسة، لا تنسى أن تأكله.
شكرا يا أمي.
كذلك وضعت لك قدحا نظيفا يمكنك استخدامه عندما تريد أن تشرب الماء.
شكرا يا ماما.
تذكر يا أمير، عندما تريد أن تأكل فيجب أن تغسل يديك.
حاضر يا ماما.
والآن هيا امسك بحقيبتك واذهب بسرعة، فلم يبق لك وقت. هيا بسرعة يا بني.
شكرا يا أمي، شكرا.
مع السلامة يا بني، مع السلامة.
السلام عليكم يا أمير.
وعليك السلام يا عصام.
هيا يا أمير، هيا هيا بسرعة لنلتحق بالمدرسة، فقد تأخرنا.
نعم نعم، تأخرنا بعض الشيء. هيا
يا أمير، هل تعرف ماذا يصادف اليوم؟
اليوم؟
نعم اليوم ماذا يصادف؟ ألا تتذكر؟
لا، قل لي أنت ماذا يصادف اليوم؟
اليوم يا أمير يصادف عيد المعلم.
صحيح.
نعم. وأتوقع أن تقام بعض الاحتفالات في المدرسة.
بكل تأكيد، بكل تأكيد يا عصام.
يا أمير، وسوف نأكل الكعكة الكثيرة والمرطبات.
أنت لا تشبع من أكل الكعكة والمرطبات يا عصام.
يا أمير، كم هي لذيذة، أنا أحبها.
ولكني بدأت أفكر ماذا أقدم هدية لمعلمي.
هدية؟
نعم.
وماذا تريد أن تقدم له؟
أي شيء، المهم أنني أقدم لمعلمي هدية بسيطة بهذه المناسبة.
ولكن يا أمير، نحن لا نمتلك النقود الكافية.
صحيح.
لكي نشتري له هدية مناسبة.
يا عصام، ها قد وصلنا المدرسة.
نعم نعم،
اذهب أنت إلى الصف وأنا سوف ألتحق بك.
حسنا حسنا.
أحبائنا الحلوين، وفي الطريق إلى صفه انتبه أمير إلى مجموعة الأزهار التي في الحديقة، فجاءته فكرة أن يقطف وردة أو وردتين ويقدمها إلى معلمه، فهو لا يمتلك نقودا كافية لكي يشتري شيئا، وكانت في داخله رغبة شديدة أن يهنئ معلمه، لذلك فقد مد يده وقطف الوردة.
نعم يا أصدقائنا، نظر إليها وجدها لا تكفي، مد يده فقطف الثانية ثم الثالثة، فكانت بعدها بنظره مجموعة حلوة من الأوراد الملونة، حملها بيده وتوجه إلى الصف.
أحبائنا، لما دخل أمير الصف كانت المفاجأة. هل تعرفون ماذا شاهد أمير؟ لقد ذهب تلاميذ الصف إلى الحديقة الأخرى للمدرسة وقطفوا الأزهار مثلما قطف أمير. كان الجميع يحمل بيده وردة أو وردتين.
تعجب أمير، تعجب وقال: كيف أن بقية التلاميذ قطفوا الأوراد دون أن ينتبهوا؟ وكيف انتشرت فكرة تقديم الورد هدية إلى المعلم؟ المهم يا أصدقاء أنه، أي أمير، جلس بين زملائه، وبعد لحظات دخل المعلم الصف.
هيا يا عمك، وأنت وأنت يا أحمد، هيا
يا
عمك.
جلوس.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم.
عليكم السلام يا أولادي.
عيد سعيد مبارك يا أستاذ.
شكرا شكرا. بعد نهاية الدرس الأول لهذا اليوم سوف تبدأ في ساحة المدرسة احتفالات خاصة بيوم المعلم. سوف تحضرون كلكم. هناك مرطبات لذيذة وكعكة وأشياء أخرى لكل واحد منكم.
شكرا لك يا
أستاذ. شكرا
يا أستاذ.
ما هذا يا أمير؟
إنها باقة ورد، فكرت أنني يجب أن أقدمها لك بيوم عيدك يا أستاذ.
شكرا لك شكرا لك يا أمير. أنا أشكرك على مبادرتك هذه.
لست أنا الوحيد الذي يريد أن يقدم لك باقة الورد يا أستاذ.
ماذا تقصد؟
هيا يا زملاء، هيا هيا قدموا باقات الورد للأستاذ.
مستحيل، هذا جميل جميل جدا.
أستاذ أستاذ، لم نجد هدية مناسبة أكثر من باقة الورد هذه.
شكرا شكرا لكم، ولكن قل لي يا أمير.
نعم يا أستاذ.
بكم اشتريتم هذه الباقات؟
لا يا أستاذ، نحن لم نشتري باقات الورد هذه.
إذن من أين أتيتم بها؟
من حديقة المدرسة.
من أين؟ حديقة المدرسة؟
نعم من حديقة المدرسة.
وأنتم هل قطفتم الأزهار من حديقة المدرسة أيضا؟
نعم يا أستاذ، الكل قطف الأزهار من حديقة المدرسة.
إلهي، شيء لا يصدق.
لماذا؟
شيء لا يصدق. بدلا من أن تحافظوا على أزهار المدرسة تقومون بقطفها؟
ولكننا كنا نريد أن نقدم لك هدية يا أستاذ.
كيف قطفتم الورود من حديقة المدرسة؟
الذنب ذنبي يا أستاذ، فأنا أول من بدأ بقطف الورود، ثم بعد ذلك لما شاهدني زملائي راحوا يفعلون ما فعل.
يا إلهي، ما قمتم به خطأ كبير.
عذرا يا أستاذ، عذرا.
ورود المدرسة ملك للجميع، وعلينا أن نحافظ عليها دائما، وبدلا من أن نقطف الأزهار علينا أن نزرعها يا أولاد.
ولكن يا أستاذ، كانت هناك زهور كثيرة كثيرة جدا.
ولكن يا أمير، الزهور الكثيرة ليست للقطف، الزهور الكثيرة تزيد من منظر المدرسة جمالا.
هذا صحيح يا أستاذ.
والآن اسمعوني يا أولاد، اسمعوني يا أولاد.
نعم نعم يا أستاذ.
منذ اليوم يجب أن تتذكروا جيدا أن الورود والأزهار في المدرسة هي ملك للجميع، ونحن نزرعها لكي نتمتع بمشاهدتها ونتمتع بعطرها. لذلك عليكم أن تحافظوا عليها وتقوموا بسقيها ورعايتها.
نعم يا أستاذ. نعم شكرا لك يا أستاذ. شكرا لك.
هكذا يا أصدقائنا، تعلم أمير والتلاميذ في الصف درسا مهما، وهو أن لا يقطفوا الأزهار بعد ذلك، فالأزهار هي زينة المدرسة وزينة البيت وزينة في الشارع وفي كل الأماكن العامة. أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟
حان موعد نشيدي هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
قالت الوردة إني أمر الناس بعذري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. قد تعلمت العقار من سحابات السماء، تمنح الأرض الحياة، تملأ الدنيا رجاء. عندها أودعت سري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، فهو الأولى بشكري. إنما سر السعادة صادقة، إنما الصدق عبادة ومعاني ناطقة، وبها أملأ صدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري، أشكر الله وأثني، هكذا الأخلاق معنا، وبها تنمو الضمائر، وبها الكون تغنى، إنها شمس البصائر. أنا نحو الخير أسري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أستقي كل جلالي من علي والحسين، راح يهفو لظلالي كل من في المشرقين. بعلي زاد قدري، أغمر الناس بعطري. قالت الوردة إني أغمر الناس بعطري،
أعزائنا الحلوين، الورود كما تعرفون ملونة وكثيرة،
منها الأبيض،
منها الأحمر،
ومنها الأزرق
والأصفر
والوردي
والبنفسجي.
وقد خلق الله سبحانه وتعالى الورود لكي نتمتع بمنظرها ولكي نستفيد من عطرها.
أحسنت يا حنان. فهل تعرفون يا أصدقاء أن هذه الورود لها عطور رائعة؟ يقوم بعض الناس بالعمل في استخراج العطور منها وبيعها للناس الآخرين.
كذلك هنا البعض يعمل في استخراج ماء الورد من الورود الذي هو مفيد ونافع لكثير من الأمراض في جسم الإنسان. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا أحب الورود كلش، وأحب أن أزرع الورود بالبيت. إحنا بيتنا بيه فتح حديقة كبيرة، وأزرع بها ورود ونباتات، وأحب ألوان اللي أفضلها الأحمر والأصفر والوردي. هذه الألوان اللي أحبها من الورود والنباتات، ويعني بعد ما أزرعها أسقيها بالماء، وهذه النباتات تكبر وأشوف يعني شلون تجي الفراشات عليها وأستمتع بها. أنا اسمي علي من الإمارات.
أصدقائنا أعزائنا في إيران، كما تعلمون تكسر الأوراد والأزهار بشكل كبير جدا.
يقوم الناس باستخراج ماء الورد ويضعونه في قنان جميلة،
ثم بعد ذلك يقومون ببيعه في الأسواق،
والناس يشترون ماء الورد لطعمه اللذيذ وفائدته الكبيرة للجسم.
فهناك من يستخدم ماء الورد لأمراض المعدة
أو أمراض الصداع
أو أمراض الدم
وأمراض الضغط أيضا
وأمراض القلب
والأمراض الجلدية.
أصدقائنا الحلوين، في إيران توجد مدينة جميلة جدا اسمها مدينة كاشان، فهي مشهورة بماء وردها الجميل الرائحة. أصدقائنا أعزائنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
خرج أحمد يبحث عن أخيه التوأم حسن، وبعد أن أمضى وقتا طويلا في البحث وجده في النهاية، فقال له: بسبب غيابك عن البيت يا حسن فقد جعلتني أمي أستحم مرتين، مرة لي ومرة لك.
صعد اثنان في العمارة بواسطة السلالم بسبب عطل المصعد، ولما وصل إلى الطابق العاشر قال الأول للثاني: عندي خبران لك يا صديقي. فقال الثاني: وما هما الخبران؟ قال الأول: الخبر الأول هو أننا وصلنا إلى الطابق العاشر ولم يبق إلا طابقان لكي نصل الطابق الثاني عشر، أما الخبر الثاني فهو أننا سننزل بعد أن نصل الطابق الثاني عشر لأن العمارة ليست عمارتنا.
أصدقائنا، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بخلق الأزهار، ويجب علينا أن نزرعها ولا نقطعها.
فزراعة الورود يا أصدقائنا الحلوين فيها فوائد،
ولو قمنا بقطف الأزهار والورود فإننا سوف نحرم أنفسنا ونحرم الآخرين كذلك من رؤية جمالها وعطورها.
إذن يا أصدقائنا الحلوين، أرجوكم ألا تقطفوا الأوراد أبداً، بل قوموا بزراعتها وسقيها ورعايتها، وذلك حفاظاً على جمال مدينتنا يا حلوين. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم، خصوصا فيتامين دي.
هل تعلمون يا أحبائنا أن مشاهدة التلفاز من مسافة تقل عن مترين تؤدي إلى ضعف البصر؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون في البداية وقبلتهم هي المسجد الأقصى؟ لذلك سمي المسجد الأقصى بأولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أعزائنا الحلوين، كان يا مكان، كان هناك صبي يعيش بالقرب من حديقة جميلة. كانت تلك الحديقة فيها بركة مياه صافية، وكان هذا الفتى في صباح كل يوم يذهب إلى الحديقة لكي يلعب ويلهو ويشاهد الفراشات الملونة الجميلة. وعندما يشاهد الطفل الفراشات كان يحاول أن يجري وراءها وكأنه سيمسكها.
وفي أثناء جري الطفل وراء الفراشات الملونة رأى ضفدعا قريبا من البركة يقفز في الماء ثم يخرج، ففرح الطفل برؤية الضفدع. وبعدها ظل يجري الطفل في الحديقة فوجد بقرة تأكل من العشب الموجود في أرض الحديقة وهي تهز ذيلها، فضحك الطفل كثيرا، وكان الطفل يقضي وقتا سعيدا وممتعا جدا بالحديقة.
وبينما كان يلعب في الحديقة وجد أزهارا شكلها رائع وجذاب وملفت للانتباه. قرر أن يقطف مجموعة من الأزهار الجميلة لكي يعود بها إلى أمه. وبالفعل يا أحبائنا، بدأ الطفل بقطف الأزهار وإذا به فجأة يصرخ من ألم في يده. هل حذرتم ماذا حدث يا أصدقائنا؟ أحسنتم، الأزهار كان بها شوكة أصابته في يده، فعاد الطفل حزينا ومسرعا لأمه.
وعندما رأته أمه قالت له: ما الذي أصابك يا بني؟ لماذا تبكي هكذا؟ فرد عليها الطفل قائلا: إن يدي تؤلمني، لقد جرحت يدي يا ماما. فأخذته أمه وحاولت أن تطهر له الجرح، ثم قالت له: ما الذي جرحك يا بني؟ فرد عليها الطفل قائلا: إنني كنت أجمع بعض الزهور الملونة لآتي بها إليك حتى تسعدي، لكن كانت إحداها تحتوي على شوكة فجرحتني.
نعم يا أصدقائنا، ردت عليه أمه قائلة: يا حبيبي يا ولدي، جميل أن يفكر الطفل في إسعاد أمه، لكن من الخطأ يا ولدي أن تقوم بقطف الأزهار، لأنك بذلك تساعد في موتها وتدميرها وذبولها، فكان عليك أن ترويها بالمياه بدلا من أن تقطفها حتى تحافظ على الطبيعة الخلابة.
وحتى تظل الحديقة دائما جميلة ومليئة بالأزهار والورود الملونة. فقال لها الطفل:
إنني أعتذر بشدة يا أمي، وأعدك بأن لا أقوم بقطف الأزهار مرة أخرى.
أعزائنا الحلوين، علينا أن نتعلم عدم قطف الأزهار وعدم إلحاق الضرر بالحيوانات أو النباتات، لأن هذا العمل سيعاقبنا عليه الله عز وجل. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا جميعا، والابن الثاني كان قد تم إعدامه قبل الجميع، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها، وأغلق ملفها بإعدام البنت والأب وتسفير الأم وزوجة ابنها إلى إيران مع قافلة من الرجال الشيوخ والنساء والأطفال. تتعرض القافلة إلى سطو عصابة من قطاع الطرق. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. زادت القلوب ارتعادا، وتعلق الأطفال بأثواب أمهاتهم أو بمن صادفوه قريبا منهم. استأنف المسلحون اندفاعهم وهم يمرون على الجموع سالبين كل ما لديهم، بدءا من أقراط الصبايا الصغيرات وحتى الأغطياء. وحين انتهوا من جولتهم اقتادوا مجموعة من الشابات معهم كأنهن سبايا، ولم تنفع أي محاولة لمنعهم. أخذوا من شاءوا من الشابات مشدودات من ملابسهن أو شعورهن. كانوا يطلقون النار فوق رؤوس البائسين إذا ما حاول أب أو أم اعتراض من يريد اختطاف ابنتهما. لقد بلغ عدد الشابات المختطفات 7. نظرت ياسمين مرتجفة وقالت في نفسها: مسكينة يا شيماء، اختطفوك بأسوأ مما جرى. أنت كنت إزاء المنكوب أبيك أمام عينيه. واعتراها هول يعجن نفسها عجنا، فانفجرت في عينيها الدموع مرة أخرى بعد أن جفت. انسحب المسلحون من حيث أتوا، وهتف قائدهم قبل الرحيل: نحن من أكراد إيران، قولوا للخميني أننا يدا بيد مع حكومة العراق لندمره. بعد ساعات من الاضطراب والنحيب واصلت القافلة المفجوعة مسيرها المتخبطة في رحلة المجهول، والكل في ذهول. اضطرت ياسمين إلى ترك عمتها تسير لوحدها مؤقتا، ملبية طلب إحدى النساء بالمساعدة، فتخلفت أم عادل عن الركب قليلة. تلك المرأة كانت أما لخمسة أطفال، أكبرهم لم يتجاوز 9 وأصغرهم بلغ 1 فقط، ولد في السجن ومعهم جدهم العجوز الذي لا يكاد يقوى على المشي ولا تكاد تحتمله قدماه. فاهتمت أم علي بطفلين من أولئك الأطفال، أحدهم بعمر صغيرها القتيل علي، فرأت فيه شجونها وسلوتها. قال لها ذلك الطفل: لماذا دمعت عيناك وأنت تنظرين إليه؟ أجابت وهي ممسكة بيده: كان لدي طفل بعمرك، ذهب في سفر، لن أراه أبدا. فعاودها الطفل متسائلا: ما كان اسمه؟ فتنهدت وهمست: كان اسمه علي، حبيبي علي. فعلق الطفل قائلا: يا الله، وأنا اسمي علي. دمعت عيناها أسا وشردت بها الخواطر وهي تقبله على شعره الناعم، وعادت فهمست لنفسها: علي يا حبيبي، يا علي، يا أمل الضائع في مهب الريح العاتية. ثم راحت تتابع سيرها ممسكة بيدي علي وأخيه حتى لا يتعثرا خلال تلك الطريق الوعرة وأمهما خلفها. كانت النسمات الخفيفة المنسابة تداعب صفحات الوجوه وتعبث بخصلات الشعر السابلة على جبين علي، وتجفف من دموع ياسمين التي تتخلل جفنيها كلما نظرت إلى ذلك الطفل. قال لها الطفل الثاني وكأنه غار من أخيه: أنا اسمي أحمد، هل عندك طفل اسمه أحمد؟ سافر أو لن يعود؟ نظرت في عينيه العسليتين الحزينتين وقبلت شعره الأشقر الجعد الطويل الخصلات وقالت بتأثر: زوجي اسمه أحمد، لكنه سيعود إن شاء الله. كان ذلك الصغير يتوقف بين اللحظات ليلتقط حصاة أو حجرا صغيرا أو عشبة يابسة فيتأمل ما التقطه قليلا ثم يرميه، وكأنه يبحث في هذه الأرض الخالية عن شيء أضاعه ذات يوم. فجأة دوى صوت عنيف رهيب اهتزت له الأرض كما لو أن زلزالا قد أصابها، وتطايرت فتافيت الصخور والحجارة والحصى فانخلعت القلوب في الصدور وصمتت الآذان، وإذا بسحابة من الغبار الكثيف تغشي العيون وتعيق الأنفاس ثم تعلو في الفضاء ذاهبة مع نسمات الظهيرة الحارة. تعالت صرخات ثلاثة من الرجال: لقد انفجر في الطريق لغم من شبكة الألغام التي زرعتها القوات العراقية. كسر جدار الصمت والوجوم الذي رافق تلك المسيرة المنكوبة منذ بداية رحلتها، وحل محله جدار من الرعب والهلع وزوغان العيون الحائرة، وانقلب كل شيء رأسا على عقب وسط تعالي صراخ الأطفال والنساء، وهام من أفقدهم الدوي اتزانهم على وجوههم في الوديان المجاورة هلعا من المجهول المتفجر، وحدثت حالة رهيبة من الفوضى والاضطراب بين المهجرين. سقطت ياسمين على الأرض متعثرة دون أن تحس، وانفلت الطفلان اللذان كانت ممسكة بيديهما وأضاعت صوابها للحظات، ولما استعادت اتزانها شاهدت بعضهم يسارع باتجاه مصدر الانفجار، فأمسكت بيدي الطفلين وسارعت الخطى مثلهم، وكانت تحس أن أمرا رهيبا ينتظرها، فكانت تقول بصوت مسموع: يا ويلي، استر يا رب. على مشارف ذلك المكان، مكان الانفجار، هتف بها الطفل أحمد: انظري، أشواك حمراء، حجارة حمراء، انظري. وتناول حجرا صغيرا ناولها إياه ما إن لمسته حتى هتفت مذعورة تاركة ما في يدها: يا إلهي، دماء، دماء. وتركت الطفلين وجرت وهما يجريان خلفها وهي تصرخ: يا إلهي، هذه أشلاء، قطع لحم بشرية دامية تناثرت في المكان. كانت الجموع تتحلق هناك حول مكان الانفجار، فتقدمت ياسمين ووقفت مبغوتة إزاء تلك الأجساد الممزقة تمزيقا مريعة، وشرع البعض يتبرعون للقتلى بقطع من الملابس والأغطية فيسترون أشلاءهم بها، فيما توجه آخرون يحاولون ما أمكنهم إسعاف الجرحى. صراخ وبكاء وأنين وتأوهات تتفتت لهولها القلوب. هتفت أم علي من شدة لوعتها: يا إلهي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما هذا المشهد الرهيب؟ صرخات حملتها نسمات الظهيرة الحارة واحتملت رائحة دمائها التي لطخت الأرض.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع
ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع.
حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون
لحبيب عيسى.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم تنازل بلاده عن حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 30 شهيدا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشيان خلال زيارته لسلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية تشمل الأغراض الطبية والزراعة والصناعة. وفي مقابلة مع التلفزيون العماني شدد بيزشيان على أن السلاح النووي ليس له مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية. زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى عمان جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.